على الأحوط هذا الاحتياط احتياط وجوب عند السيد الخوئي وعند الشيخ الوحيد الخراساني وعند السيد الحكيم، وهذا الاحتياط احتياط استحبابي عند السيد السيستاني وعند الشيخ الفياض. قال الأحوط وجوبا في الثوبين أن لا يكون العفو أن يكون من المنسوج، يعني عادة أكون ملابس منسوجة في قبال ما سيأتي الملبد والنايلون ونحو ذلك، فيفترض أن يكون ثوب الإحرام يفترض أن يكون كلا الثوبين من المنسوج، يعني ما يصدق عليه أنه منسوج مو مخيط، أكو فرق بين مخيط وبين منسوج، يعني هذا القماش يعتبر منسوج بس إذا خيط ماذا يعتبر منسوج مخيط، واضح؟ في قبال من في قبال بعض الملابس التي يعبر عنها بملابس بعض الرعاة الملبد وغيره، فالملبد والجلد ونحو ذلك والنايلون الكثيف هذا لا يزرق عليه ألوان اللباس، عندما قال الإمام سلام الله عليه يتزر بالأول ويرتد الثاني إنما يزرق على من يزرق عليه ألوان شنو، يعني لولا الخياط لولا عدم الخياط لكان شنو لكان من شأن أن يخاط، وهذا إنما يكون في المنسوج. قال الأحوط وجوبا، لأن هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي والسيد الحكيم وعند الشيخ الوحيد، واحتياط استحبابي عند الشيخ الفياض وعند السيد السيستاني. الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا، يعني والأحوط أن لا يكونا من قبيل الجلد والملبد. الجلد والملبد طبعا إذا أحرم بملابس جلد أحوط بالاحتياط بتركيه، طبعا هذا ما إذا احتياط استحبابي عند السيد السيستاني. أضاف السيد الحكيم في مناسكه ما يلي، قال والنايلون يعني ولا يكون من النايلون الكثيف غير المنسوج، وهذا ما ذكره أيضا موافق للسيد الخوئي. مسألة ملبد فد ملابس خاصة كانوا يعطون البدو الرعاة، يعني فد ملابس خاصة هذا لا يصح أن يكون ثوب الإحرام منه. زين تفتي هاي المسألة هم راح يكثر السؤال عليها عند بعض الحجاج، وخاصة قبل ما تنطلقون من العراق راح يجون يسألونك الحجاج وخاصة النساء، يقول لك شيخنا أنت من تشرح خاصة أثناء ما تواجدك بالعراق مع الحجاج، فتقولهم جيبوا حرامات، طبعا تعرفون أن هذين الثوبين إنما يجب لبسهما على من؟ على الرجال فقط، أما النساء ذكرنا أكثر من مرة أنهن يجوز أن يلبسن ملابسهن الاعتيادية، غاية ما في الأمر أنه عادة غالبا النساء يحرمن بملابس معينة هن يعرفنها، يعني النساء يعرفن ملابس معينة. إن شاء الله من تأتي الدروس العملية راح نبين أكو بعض الطرق والكيفيات التي يمكن للنساء أن يأخذن شيئا من الملابس، يعني ملابس الإحرام، ولا حاولنا نحصلكم في بعض الملابس اللي عادة النساء يعدنها لأخذهن معهن للإحرام، لكن بالنتيجة أن لبس الثوبين إنما يكون واجب فقط على الرجال، أما النساء فلا دليل على وجوب أن يلبسن الثوبين، فلهن أن يحرمن بهذه الملابس الاعتيادية، هذه يعني العباءة والدجاجة، بشرط أن لا تكون هذه الملابس ملابس زينة، وإلا يحرم من جهة شنو؟ أنه لا يجوز للمحرم أن يتزين. قال يختص وجوب، وذكرنا أن هذا الوجوب تعبدي أو شرطي، تعبدي استقلالي، أن وجوب لبس الإزار والرداء يعني لبس الثوبين مختص بالرجال طبعا دون النساء، لعدم دليل على وجوب أن يلبسن النساء الثوبين، فيجوز لهن أي للنساء أن يحرمن في ألبستهن العادية بلا إشكال، على أن تكون يعني على أن تكون هذا قيد لجواز الإحرام بالملابس الاعتيادية، على أن تكون يعني ملابسهن الاعتيادية واجدة للشرائط المتقدمة والمتقدمة في مسألة 192 ومسألة 193. ذكرون شنو المسألة 192؟ أن لا يكون من المذهب وأن لا يكون من الحرير وأن لا يكون مما لا يؤكل لحمة إلى آخره، فنفس الشروط نحن وإن جوزنا لهن أن يحرن بملابسهن الأفيادية، لكن مع هذا نشترط أن يكون أو أن تكون هذه الملابس الأفيادية متوفرة فيها شنو نفس الشروط التي ذكرناها، وشنو أن كلما جاز الإحرام به جاز الصلاة به وبالعكس. ذكرون الملازمة أن الثوب الذي تصلي فيه، هكذا مضمون الرواية، الثوب الذي تصلي فيه شنو تحرم به. فإذا قلنا الثوب الذي تصلي فيه عم كونه للرجال أو النساء، فالنتيجة أنه وإن جاز للنساء أن يحرمن بملابسهن الأفيادية، مع هذا نشترط أن تكون هذه الملابس الأفيادية شنو مولانا يشترط أن تكون واجدة لسائر الشرائط المتقدمة. هاي على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. الشيخ الفياض أدى على الأحوط مسألة، شوف لبس الحرير، يعني تقدر ترسب على شكل مخطط بسيط لبس الحرير، نقسم إلى قسمين للرجال والشق الآخر للنساء. لبس الحرير شقين، الشق الأول للرجال، الشق الثاني للنساء. كل واحد من أتين تكتب في الإحرام، يعني حال كونه محرما، الشق الآخر يعني حال كونه محرما، حال كونه محلا. النساء أيضا حال كونها محرمة، الشق الآخر حال كونها محلا. بالنسبة إلى الرجال في كل الشقين إيش نكتب؟ لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، عليكم السلام، لا يجوز له سواء في الإحرام أو في خارج الإحرام. نأتي إلى النساء، النساء شو نقسمها؟ قسمناها النساء في إذا كانت محلة خب يجوز، أما في الإحرام فقسمها إلى قسمين. القسم الأول في الإحرام خب كتبته إذا كانت محلة لا إشكال في جوازه، يعني المرأة يجوز أن تكون أو تلبس الثياب حال كونها محلة، إنما تكون حرمة الحرير على من؟ على الرجال وعلى المحرم مطلقا. زين، بالنسبة حال إحرامها قسمها إلى قسمين. حال إحرام في ابتداء الإحرام، الشق الآخر في سائر الموارد، يعني في سائر الموارد يعني أقصد في سائر أحوال الإحرام. هسه ايش كتبتوا؟ قسمين مو حال الاحرام، مو في ابتداء الاحرام، في ابتداء الاحرام قسمها الى قسمين. القسم الاول ما عليه السيد الخوئي واكثر المعاصرين افتى قوس عدم الجواز، يعني فتوى. الشق الآخر، من هو الشق الآخر؟ الشق الآخر ما عليه السيد السستاني افتح قوس الأحوط عدم الجواز. زين، بعد منه بقى عندنا شق واحد، من هو الشق الواحد؟ سائر الأحوال، قسمها إلى قسمين. القسم الأول ما عليه المصنف وأكثر المعاصرين افتى قوس الأحوط عدم الجواز. الشق الآخر ما عليه الشيخ الفياض افتى قوس الأظهر عدم الجواز، يعني فتوى. كل المخطط تكتب جواب ملحوظة، ملحوظة، الملحوظة طبعا الأولى أليف، هاي ملحوظة الأليف. ان حرمة لبس الحرير تختص بالحرير الخالص. دون المستهلك في الثياب، دون المستهلك في الثياب. الملحوظة الثانية رقم 2 أو باء، إنما تقدم من المخطط في صورة الاختيار، يعني قصد جائز الأحوط الجواز، الأحوط على جميع الجواز في صورة الاختيار. أما في صورة الضرورة، أما في صورة الضرورة كالاتقاء من البرد أو الحر فيجوز بلا إشكال. أما في صورة الضرورة كالاتقاء من الحر أو البرد فيجوز بلا إشكال. هذا تقريبا مخطط المسألة كلها، واضح؟ إذن شوية خلوا بالك يمي، لبس الحرير للرجال إذا ملتفتين مثلا، يعني كن عيننا على المخطط، لبس الحرير بالنسبة للرجال لا يجوز سواء كان في حال الإحرام أو في حالة الحلم. زين، أما بالنسبة إلى النساء ففيه تفصيل، إذا كانت المرأة محلة جائز لبسه، وإذا كانت محرمة فمرة يكون اللبس الإحرام حال من؟ حال الإحرام، يعني عند الإحرام، وهذا خب لا يجوز على رئيس الأخوة على نحو الفتوى. ومرة تلبس الحرير وين؟ في سائر الأحوال، يعني هي عندما أحرمت، أحرمت شنو؟ في البداية أحرمت بماذا؟ في غير الحرير، ثم بعد ذلك أرادت أن تلبس الحرير، هذا عندنا قلنا احتياط على رئيس الأخوة، احتياط بعدم الجواز، وهو فتوى عند الشيخ الفياض بعدم الجواز. مسألة، إن حرمة لبس الحرير وإن كانت وصية، وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبس الحرير على النساء إلا طبعا لا، ولا يحرم لبسه على النساء في الحالات الاعتيادية، في صورة ما لو كانت في المحلة مثلا، إلا هذا استثناء على قوله ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوبها أي ثوب الإحرام من الحرير. هذه فتوى عند السيد الخوي وأكثر المعاصرين، وهو احتياط عند السيد السيستاني. والأحواض، هاي انتهينا من الصورة الأولى، انتهينا من الصورة، يا صورة صورة الإحرام وين مولانا؟ فيما لو أحرمت المرأة بمن في بداية إحرامها بالحرير، قلنا فتوى عند السيد الخوئي وأكثر المعاصرين بعدم الجواز، وهو احتياط عند السيد السستاني. ننتقل إلى الصورة الثانية. من هي الصورة الثانية؟ أنها أحرمت بملابس غير الحرير، أحرمت بملابس اعتيادية ثم أرادت أن تلبس الحرير في سائر أحوال الإحرام، في سائر أحوال الإحرام يعني صد في غير بداية الإحرام. والأحوط، هاي الصورة الثانية، هذا الاحتياط قلنا فتوى عند الشيخ الفياض، والأحوط وجوبا ألا تلبس، من هي لا تلبس النساء، لكن هذا بعد الإحرام، شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام. يعني إيش أصبح حرمة لبس الحرير بالنسبة للنساء حال الإحرام؟ لا يجوز مطلقا. غاية ما في الأمر أنه في أثناء الإحرام، أول انعقاد الإحرام، شو يكون عدم الجواز عند السيد الخوي؟ فتوى. وإذا أحرمت بملابس اعتيادية ثم أرادت أن تلبس الحرير فتكون حرمة لبس الحرير على نحو الاعتياد، بينما السيد السيستاني أدى كل شنو؟ تابع لي لو لا، السيد السيستاني أدى كل شنو حرمة لبس الحرير؟ احتياط. والشيخ أدى كل شنو مولانا؟ فتوى. الشيخ الفياض أدى كله فتوى، فتحصل أن رأي سيد الخوئي برزخ بين من؟ بين رأي الشيخ وبين السيستاني، لأن السيستاني أدى عدم جواز لبس النساء للحرير في بداية الإحرام وفي أثنائه سيد الخوئي الشيخ الفياض أدى شنو؟ فتوى بفتوى، والسيستاني أدى احتياط باحتياط. يعني شنو احتياط؟ يعني أول لبس الحرير أو لبس الحرير في البداية احتياط، وأثناء الإحرام احتياط، بينما السيد الخوي أدى فتوى شنو؟ باحتياط.
والسيد يجوز في حال
استقامة البرد. إيه لا، هذا مو بس السيد، كل العلماء هاي المحفظة اللي كتبناكم إياها هاي تجري على جميع المباني. هاي المحفظتين اللي كتبناكم إياها، المحفظة الأولى اللي قلنا لكم أن المراد من الحرير هو الحرير الخالص دون المستهلك. الملاحظة الثانية أن حرمة لبس الحرير إنما تكون في صورة الاختيار، أما إذا كان لأجل الاتقاء من البرد أو لأجل الاتقاء من الحار أو لضرورة أخرى جاز لبسه. مسألة، هاي المسألة اللي بينا لكم إياها بالدرس الماضي، قلنا هاي عام المقيد إلها منه المسألة التي تقدمت سابقا. قال إذا تنجس أحد الثوبين، شو هاي مسألة ابتلائية اكتب عليها، هاي مسألة ابتلائية، مسألة 197 تفتي. هاي ابتلائية أكثر شيء وين راح يبتلي بيها المرشد وغير المرشد؟ راح يبتلي بيها بقضية إذا راح إلى المجازر. طبعا اللي يروح المجازر غالبا إنه لازم يطفر عليه قطرات، شنو ولا تطفر عليه قطرات من الدم أو لا، بغض النظر عن هذا أحيانا تواجهك في حالة إنه أنت أثناء الطواف خاصة التدافع، ما تدافع نوبات خاصة بعض كبار السن مثلا ما يسيطر على إدراره، فتخرج من عدة قطرات من البول، أو أحيانا عدة فد شون فد ندبة فد جرح، فمن خلال الضغط شنو مولانا ينزف هذا الجرح. فبالنتيجة إذا تنجس أحد الثوبين أو تنجس كلا الثوبين شنو العلاج وشنو الحل؟ قال إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما فالأحوط وجوبا المبادرة إلى أحد أمرين، إما التطهير أو التبديل. يعني إما أن تطهر الثوب وتطهر محل تنجس الثوب وهذا مخير على نحو الوجوب التخييري، أو الحالة الأخرى شنو مولانا؟ الحالة الأخرى أو تبدل الثوب، تقول لك أنا وين أروح أغسله وما عندي مجال، أنا جايب وياي واحد احتياط فلسلس نزعة ثم بعد ذلك تلبس الثوب الآخر. زين
هذا واجب فوري
بلي؟ واجب طبعا هذا الأحوط المبادرة، يعني المبادرة عن الفورية، المراد من الفورية
حتى في حال الطواف؟
في حال الطواف إن شاء الله سيأتي إنه مرة تكون قبل الشوط الرابع ومرة بعد الشوط الرابع ومرة الخروج يستلزم فوات الموالات ومرة ما يستلزم، إن شاء الله راح يأتي في مسائل الطواف بعد المسألة يمكن بعد 300 على ما أتذكر. هاي تحت عنوان شرائط الطواف منها شروط الطهارة من الخبث، على تفصيل إن شاء الله سيأتي. هذا بالنسبة لمن مولانا بالنسبة إلى تنجس أحد الثوبين أو كلاهما. أكو سؤال، خلنا نقرأ المسألة وبعدين هذا السؤال أريد الجواب من الطلبة. إذا تنجس أحد الثوبين، أحد الثوبين سواء كان تنجس الرداء أو الإزار أو كلاهما أو تنجس كلا الثوبين بعد التلبس بالإحرام، ليش قال بعد التلبس بالإحرام؟ ليش قال بعد التلبس بالإحرام؟ راح نكمل العبارة وبعدين نعرف ليش هالقيد هذا بعد التلبس بالإحرام. قال فالأحوط وجوبا، طبعا هذا الأحوط وجوبا احتياط عند المصنف وأكثر المعاصرين، وهو فتوى عند الشيخ الوحيد الخراساني، الشيخ الوحيد الخراساني عنده فتوى. فالأحوط وجوبا المبادرة، المبادرة أي المسارعة والفورية، المبادرة أي المسارعة والفورية إلى التبديل أو التطهير، هو مخير بين التبديل الثوب أو تطهير موضع التنجس. زين شوية أدفت سؤال، يعني السؤال الأول إنه لماذا قيده بعد التلبس بالإحرام؟ لتعرفون قبل التلبس بالإحرام
مو واجب عليه
يطهر فورا، ها مو واجب عليه يطهر فورا، لكن لا يصح أن يحرم بمن؟ بالثوب المتنجس، لما ذكرنا أنه يشترط في لبس الثوبين، يشترط الثوبين طهارتهما، واضح؟ هاي قضية. القضية الثانية، أكو فد سؤال في المقام وهذا السؤال ابتلائي أنتم كمرشدين، حاصل السؤال، هذا السؤال ورد، اكتبت لي هذا السؤال سئل به السيد الثاني والسيد الحكيم، لكن الإجابة مختلفة. هو نفس السؤال وجه إلى سماحة السيد الثاني وإلى سماحة السيد الحكيم، لكن الإجابة مختلفة. نقرأ السؤال. حاصل السؤال: مرشد الحج الذي يتطلب عمله، طبعا أنا فقط أشيركم إلى المصدرين وأنتم راجعوهن، وياريت أنه تحاولون تحصلون كتب الحج والاستفتاءات اللي يفيدكم ويخدمكم بالمقام. ملحق مناسك الحج مع السيد الثاني، ملحق مناسك الحج، وبعد يفيدكم منه، وفيدكم أيضا كتاب فتاوى الحج والعمرة مع السيد الحكيم. فوجه السؤال إلى السيد الحكيم في كتاب فتاوى الحج والعمرة صفحة 67 استفتاء رقم 160. حاصل السؤال: مرشد الحج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح، هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامي أو تعديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟ هل يلزمه التطهير أو لا؟ إذا كان مرشد الحج يبقى فترة طويلة وين؟ في المذبح، في المصدر، في المجازر. أجابه السيد الحكيم: طبعا لا يلزمه ذلك. لا يلزمه ذلك. نفس السؤال وجه إلى السيد الثاني، أجاب السيد الثاني: نعم يلزمه ذلك على الأحوض. لاحظ، يلزمه ذلك على الأحوض. هذا تجون تلقونه عند السيد الحكيم، أكو كتاب اسمه فتاوى الحج والعمرة صفحة 67 استفتاء رقم 160، وعند السيد الثاني كتاب ملحق مناسك الحج الطبعة الأولى طبعا صفحة 136 استفتاء رقم 391. استفتاء رقم 391.
ما يشترط الطهارة بالحج فقط في الطواف والصلاة؟
لا يشترط الطهارة من الحدث، هاي طهارة من الحدث. لا، هاي حيثية أخرى. احنا لا نشترط الطهارة من الحدث والخبث في جميع أحوال الصلاة، في جميع أحوال ما عندنا مشكلة، بس مرة إنما يجب التطهير هذا أمر آخر. يعني الآن لو على سبيل المثال لو تنجس الثوب، هذا الوجوب وجوب تعبدي يجب التطهير. يعني لو سعيت بثوب متنجس ما يبطل سعي، يعني عفوا لو سعيت بثوب متنجس من حيث الحكم الوضعي لا يبطل السعي، بس من حيث الحكم التكليفي يجب عليك شنو؟ يعني ما أدري واضح أو مو واضح. عندما نقول يجب التطهير هذا وجوب تعبدي، يعني وجوب تكليفي، يعني لو ما تطهر يضر، لو ما يضر بصحة حجه. إذا نترك قضية الصلاة والطواف باعتبار الصلاة والطواف مش مشروط بالطهارة من الحدث والخبث، إحنا لو كان حال السعي تنجس الثوب أو البدن، سيأتي إن شاء الله تعالى أن السعي لا يشترط فيه لا الطهارة من الحدث ولا الخبث. السعي سيجوز المكلف أن يسعى محدثا بالأصغر أو بالأكبر أو كان متنجس في الثوب أو البدن. فراح يقول واحد: شو من جهتكم تقولون وجب التطهير، ومن جهة أخرى ماذا تقولون؟ خب وجب التطهير هذا حكم تكليفي، وجوب التطهير أو المبادرة إلى التطهير فتوى أو احتياط. أما من جهة شنو مولانا؟ من جهة قضية صحة السعي هذا حكم وضعي ولا ملازمة بينهما. هذه مسألة هم ابتلائية تقريبا. تبت لي بعض الحجاج من خلال تقول له يا ابا لازم تلبس الثوبين ومن تحرم انت كل لابس ثوبين، فيصير اكو فتحالة واحد من الحجاج يقول لك شيخنا، وهاي طبعا حتى رايح لحد يشوفه، اللي يلبس الثوبين اذا دخل الى بيت الخلاء لابد انه ينزع شنو مولانا؟ ينزع الرداء، لان ما يقدر يعني يتنجس، فشي يسوي نزعة؟ طبعا ارجع واقول انه مو خليلة دنابيس، احنا البارحة قلنا في الدرس الماضي، فاذا خلى له دنابيس مو ينزع هيك شي، هذا خطأ ان شاء الله بينا بالدروس العملية. اذا راد ينزع شلون ينزع؟ يكون اللي قلنا يكون يفتح الدنابيس وينزع، لان اذا نزع هيك شي راح يستلزم ممتاز ستر بس. فالبعض يسأل يقول لك شيخنا انت قلت انه يكون تلبسون الثوبين، يجب أن يلبس المحرم ثوبي الإحرام، زين هذا يجب لبسه في جميع أحوال الإحرام؟ يعني ما يصير أنزعه؟ نقول له إنما يجب لبس الثوبين حال فقط انعقاد الإحرام، يعني عند النية والتلبية، بمجرد أن تنوي وتلبي يجوز لك أن تنزع الثياب. إذن وجوب لبس الثوبين فقط وفقط وين؟ عند الإحرام. أما بعد الإحرام يجوز المكلف أن ينزع، سواء نزع كان لضرورة أو لغرض. نعم إذا كان هناك ناظر محترم فيجب لبس الإزار، لا من جهة أنه يجب لبسه، بل من جهة شنو؟ الأمن من الناظر المحترم. فلذلك شوف، إذا واحد محرم يقول لك شيخنا يصير أدب ملابسي، أدب ملابسك وإسباح واغسل، ومثلا مثلا تنزح إذا كانت جو حار مثلا، ماكو مانع. لكن المانع شنو؟ أنه إذا نزعت أحد الثوبين حال من؟ حال عقد الإحرام. إذن لبس الثوبين ليس واجبا استمراريا، بل واجبا ابتدائيا. لبس الثوبين واجب ابتداء وليس ابتداء وبقاء، واضح؟ بينما أن الطهارة هي شنو؟ طهارة الثوبين واجب شنو؟ ولا ابتدائي وبقائي واستمراري، واضح؟ بينما أن لبس الثوبين واجب ابتدائي فقط في ابتداء الإحرام. وين؟ لا مو احنا العفو، هاي بحث اخر. لا لا ذاك بحث اخر، هذا شيء وهذا شيء اخر. قال لا تجد الاستدامة في لباس الاحرام، فلا بس بإلقائه بإلقاء الثوب على متنه على متن المحرم لضرورة او لغير ضرورة. لماذا؟ لان لبس الثوبين واجب حدوثا لا بقاء واستمرارا. بس طبعا اذا نزعه بشرط عدم لبس من لبس المخيط، يعني نزع مشهد بس بشرطين، عدم لبس المخيط وان لا يكون النزع مستلزما اما لابداء العورة، كما لا بأس بتبديله. خب انا واحد يقول لك شيخنا انا لبست واحرمت بهاي الملابس، بس توسخا او ضايقني مثلا سخينات والجو صار الان حار، لاحظ يصير ابدله، ماكو مانع يصير تبدله، بس بشرط ان يكون البديل شنو؟ واجد نفس الشروط التي احرم بها، نفس الثوب الذي احرم به. ولا بأس بتبديله، بتبديل الثوب على أن يكون البدل واجبا للشرائط. يا شرائط، نكتب الشرائط المتقدمة في مثلا 192 و193 و194. يعني في النتيجة يجوز له نزع الثياب للتنظيف وللتبديل ولغيرها من الأغراض الشرعية. هسه التفت لي، هسه انتهينا من مطلب مهم. هسه لحد الان التفت لي، تخيلوا وياي احنا الان في مسجد الشجرة، ادينا اول عمل اللي هو ما هو اول عمل؟ طبعا احنا الان اول ما شن ادي نادي الحج او العمرة؟ العمرة. هسه خلص العمرة شقد؟ خمسة. اول عمل من اتى هو شنو؟ الاحرام. الاحرام بعد ان ادى المكلف الاحرام التفت لي وكمل خلال فترة إحرامه، طبعا عمليا فترة الإحرام، فترة الإحرام في عمرة التمتع غالبا الآن من حسب الغالب الإحرام يكون عادة ليلة، ليلة اللي أكو فد اعتبارات إن شاء الله راح نبينها بالدروس العملية، فالإحرام راح يكون ليلة، فيبدأ المكلف يحرم من الليل تقريبا بالسبعة بالثمانية بالتسعة بالعشرة، يعني بالنتيجة فيحرم ليلا الحد ما ينتهي من عمرة التمتع. عادة عمرة التمتع تنتهي في اليوم الثاني صباحا أو ظهرا. فلو تتخيلوا وياي اليوم أحد، اليوم احنا مسجد العفو، اليوم احنا بالمدينة مثلا على سبيل المثال، إذا بالمدينة العصر وين راح نروح؟ اليوم أحد العصر وين راح نروح؟ راح نروح إلى مسجد الشجرة. لا مسجد الشجرة لمسجد الشجر قلنا قد يبعد تقريبا 7 إلى 10 كيلومترات عن يعني جنوب المدينة متوجها إلى مكة. فتذهب إلى مسجد الشجرة يغسلون الحجاج يكملون، صارت دنيا المغرب أحرمته أول ما لبسوا الثوبين طبعا مع النية، بعد ذلك نووا أحرم لعمرة التمتع لحجة أو من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ثم لبوا ورا ما يلبون أحرموا. يبقون طبعا بالإحرام بعد ما تجيبهم السيارات إلى المدينة ينزلون بالفندق يستقرون، بعدين يتوجهون إلى المسجد الحرام. يبقى لكم كم عمل باقي من عمرة التمتع؟ باقي كم عمل؟
أربعة
اللي هو الطواف والصلاة والسعي والتقصير. استفدت هذا الإحرام كله يستغرق تقريبا يعني ما يستغرق 24 ساعة، خلوهم بس ما يستغرق 24 ساعة، لأن يحرمون تقريبا بالسبعة بالثمانية بالتسعة بالليل مثلا، يخلصون العمرة تقريبا الساعة ب12 الظهر تقريبا، يعني هذا كله مجرد غالبا عادة، يعني بالنتيجة يبقى محرم بحدود 16 إلى 20 ساعة تقريبا. خلال فترة 16 إلى 20 ساعة شو يسمون المكلف؟ ممتاز، يسمونه محرم. واضح؟ هاي الفترة 16 إلى 18 ساعة يسمونه محرم. ماشي؟ نجي للحج. الحج يا يوم يحرم يوم 8 يوم التروية. يبقى شو وقت يتخلص من إحرامه؟ مو الإحرام بأجزاء، مرة يتخلص من 22 مسألة، لأن مو الإحرامات 25، العفو تروك الإحرام مو 25، فبالحج ما يتخلص منه الدفعة واحدة مثل العمرة. العمرة شنو؟ العمرة في آن هو محرم عليه 25، وفي آن آخر يعني قبل أن يقصر، قبل هاي العملية البسيطة اللي جاي يشوفونه، قبل هاي العملية البسيطة هو محرم عليه شنو؟ بمجرد أن يقص شيء من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته أو يقلم أظافره على رئيسه دخولي وجماعة رأسه، هاي 25 شنو مولانا؟ بحليله. واضح؟ بينما في الحاج لا، عملية إحلاله من إحرامه تكون تدريجية، لأنه إذا أحرم يوم 8 يوم 10 ولا ما يؤدي أعمال من الأولى، أعمال من الأولى أقصد كم عمل؟ 3 بحسب الترتيب اللي هي شنو؟ رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير. سيأتي الترتيب ليش حلق أو تقصير؟ سيأتي أن الحلق الصرورة، الصرورة يعني ما رايح للحج، والتقصير فيما عدا على تفصيل إن شاء الله سيأتي. زين، فإذا فعل ذلك إذا تتذكرون أحل من كم أمر؟ 22. شو يبقى عليه؟ الصيد والطيب والنساء، طبعا الصيد على الأحوط والنساء فتوى والطيب. زين، إذا سعى بين الصفا والمروة
حل له الطيب.
هسه احنا قلنا 22 حلال نوب، حل له الطيب، صار 23. شو يبقى عليه؟ 2. إذا طاف طواف النساء وصلى حلت له النساء. أما الصيد لو إلا بعد لا، أنا الصيد الإحرام مو صيد الحرام. صيد الحرام لو يبقى بالحرام 100 سنة يبقى صيد حرام عليه، أقصد الصيد الإحرامي يعني حال كونه محرما بما هو محرم، هذا يحل إلى في ظهيرة يوم 13 إن شاء الله سيأتي، يعني ظهر يوم 13 يحل إلى الصيد. واضح؟ التفتني هذا بالنسبة. إذن إيش قد راح يبقى محرم؟ خلنا نحكي على الحالة الغالبة باعتبار هو أكثر الأمور اللي يبتلى بها عادة المحرم هي شنو؟ هاي 22. زين، شو وقت راح يحرم العفو يحل منهن؟ في الحج هو مو أحرم يوم 8 الظهرية العصرية بالليل يبدأ محرم، خلنا نقول الظهر أحرم، الظهر يوم 8 طبعا، يوم 8 هو محرم ظهرا، تحرم عليه كم مسألة؟ كم أمر؟ 25. يوم 9 كله يقينا هو محرم لأن صادف وقوفه في عرفات. يوم 10 إذا لحق وكمل أعمال من الأولى، خلنا نفترض كمله الساعة 12 الظهر. ليش؟ لأن راح رمى الساعة 8 الصبح وذبح وحلق أو قصر، حلقة أو قصرة، قول 12 الظهر كمل أعمال من الأولى. وإن شاء الله بالدروس العملية راح أعطيكم كيفيات لأداها صورة صحيحة ومنتظمة. ساعة 12 الظهر كمل أعمال من الأولى بأداء أعمال من الأولى، يعني الثلاثة أقصد، طبعا أعمال من الأولى مصطلح ديناتنا، ولا هو ما يسمون أعمال من الأولى، يسمون أعمال من يوم العيد. ثلاثة من أعمال من الأولى والثانية، الصلة الثانية منه
المبيت
والرمي، واضح؟ بإكمال أعمال من يوم العيد اللي يسميها أعمال من الأولى، خلينا نقول أحل الإحلال الأكبر، للباقي عدة قضايا بسيطة. بالنتيجة كم ساعة بالضبط يبقى المكلف محرما من ظهر يوم 8 لحد ظهر يوم 10؟ كم ساعة تقريبا؟ 48 ساعة، يعني يومين. لاحظ، فيقينا إحرام العمرة يكون أقصر من إحرام الحج. خلال هاي الفترة يسمى المكلف محرما، محرم عن أي شيء. قيل أنه محرم عن جملة أمور اللي هي تعداد 25 أمر. شوي يلتفت لي، هاي فت قواعد أسسها. هاي 25 أمر بعضها مختص بالرجال فقط، مع هذه 25 مختص بالرجال، وبعضها مختص بالنساء، وغالبيتها مشتركة بين الرجال والنساء. هاي 25، فما اختص به الرجال دون النساء، يعني هاي يسمونها من مختصات الرجال. أولا ستر الرأس، فإنه حرام على الرجال فقط ستر الرأس، أما النساء واجب، واضح؟ فستر الرأس وحرام، يعني هاي يسمونها محرمات الحج التي يختص بها الرجال فقط، يعني فقط حرام على الرجل دون النساء ستر الرأس. هذا واحد. التظليل، طبعا أكو فارق حتى يصير خلط بعض أخواتنا، يقول شنو الفرق بين ستر الرأس وبين التظليل؟ أكو فرق بينات الله ما هو فرق؟ الستر المراد الملاصق مع الرأس، يعني هسه الإمامة شو تعتبر؟ ملاصق. هذا السقف شو يعتبر؟ فالتظليل هو ما يمنع الشمس أو المطر أو الريح أو البرد، يعني يمنعه من المحرم. أما المراد من الستر هو الملاصق للرأس، يعني الشفية ستر. ممكن يكون تظليل بالشفية، شلون يكون تظليل؟ إذا رفعتها وخليتها على رأسك هيك، يعني رفعتها مثلا، فش راح تتحول إلى شنو؟ إلى تظليل. هاي الشمسية، الشمسية الآن إذا شريتها المظلة شو تكون؟ تظليل. بس إذا خليتها على رأسك شو يسمونها؟ ملاصق، يعني ستر للرأس. إذن ما يحرم على الرجل فقط ستر الرأس، هذا واحد. اثنين التظليل، لاحظ، اثنين التظليل، هذا ما يحرم على الرجل. ثلاثة لبس المخيط، لبس المخيط يعني الدشداشة، السروال، القميص، الجبة، غيرها، إنما تحرم على الرجل. هاي يسمونه من مختصات الرجل. أما النساء فتحرم عليهن أمرين. الأمر الأول لبس الكفوف، القفازات، فإنه يحرم على المرأة أن تلبس الكفوف. اثنين تغطية الوجه أو ستر الوجه، فالرجل إلى حق يغطي وجهه، بينما المرأة لا حق لها في تغطية الوجه. راح تقول زين لا سبوشية شلون هنا؟ راح تقع بين أمر وأمر. إن شاء الله سيأتي في الدروس العملية، أو حتى إن شاء الله تعالى في الدروس النظرية ما ينفع المقام. إذن وما عداها شو تكون مولانا؟ مشتركة بين الرجال والنساء. يعني إخراج الدم ما شخصنا لا إلى الرجل ولا إلى النساء، شو يكون إخراج الدم؟ مشترك، ممتاز. إزالة الشعر مشترك، الإتهان مشترك، الجماع، الاستمناء، النظر إلى المرأة، التزيون، غير هذه الأمور التي سيأتي بيانها وذكرها تبقينا في محلها. فإذا بعضها مختص بالرجال وبعضها مختص بالنساء وبعضها مشترك وغالبيتها مشتركة. جيد، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أحسنتم، بل لبس الخف والجراب نسيته، هذا من مختصات الرجال، الخف والجراب. أكو فت مسألة شوية خلوا بالكم يمني، لا الرجال ما يجوز يلبس الجراب ولا الخف. خف هسه احنا كلام انه تكون مختصات الرجال، يعني انما لبس الخف والجراب من مختصات الرجال. زين، شويه خلي بالك مني، هاي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية المهمة، الملحوظة الثانية المهمة أن بعض هذه الأمور المذكورة اللي مذكورة يعني صدر المحرمات، منها ما توجب الإثم مطلقا. العفو أقصد العفو أقصد توجب الإثم، منها ما توجب الإثم دون الكفارة، ومنها ما توجب الإثم والكفارة، ومنها ما توجب الكفارة دون الإثم، ومنها لا توجب لا الإثم ولا الكفارة. هسه كم حالة قد صارت؟
أربعة.
أكو بعضها توجب الإثم والكفارة، وبعضها توجب الكفارة دون الإثم، وبعضها توجد الإثم دون الكفارة، وبعضها لا توجب لا الإثم ولا الكفارة. واضح؟ هاي الأمور إن شاء الله نذكرها. إحنا بعد ما أتصور اللحق نكون بعض الأخوة البارحة ما حاضرين على قضية لبس الثوبين، فالآن نكتفي بدرس اليوم ونحاول نلبس الثوبين مرة أخرى حتى بعض الطلبة يشوفون قضية وكيفية لبس الثوبين. الحمد لله. عندنا ملابس شوية، ملابس أحرام.